بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة باب حد المسكر من كتاب الحدود. يقول: باب حد المسكر، يعني هذا باب يذكر فيه حد متناول المسكر. حد المسكر يعني حد من يتناول المسكر. والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، يعني إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك. والسكران خلاف الصاحي. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه، يعني خلاف في ما الذي يسمى بالخمر، لكن كل ما يثبت له وصف الخمر فأجمع المسلمون على أنه حرام. فيقال في هذا الباب حد المسكر، يعني حد متناول المسكر أو حد الشرب. والشراب أصلا هو اسم للمشروب، حلالا كان أم حراما، لكن في هذا الباب حينما يقال حد الشرب فالمراد به هنا شرب المحرم، لأنه لن يحد إلا على شرب المحرم. والمراد بالشرب المحرم هنا المسكر، خمرا كان أم غيرها. والمراد بالحد العقوبة المترتبة على شرب الخمر والمسكرات في الدنيا. وكما أسلفنا ثبتت حرمة الخمر بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية هي آخر ما نزل في تحريم الخمر، ولما نزلت حرمت الخمر تحريما قاطعا، لأن الله سبحانه وتعالى سلك في تحريم الخمر مسلك التدرج في التشريع حتى يسهل قلع شربها من نفوس الناس، لأن الخمر عند العرب في الجاهلية كانت ممتزجة بلحمهم ودمهم. وقد نزل في الخمر بضع آيات في ثلاثة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما نزلت شربها قوم وتركها آخرون، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ينادي ألا يقرب الصلاة سكران، ممنوع السكران يدخل في الصلاة. فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه هذه الآية لما نزلت فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه ما زال النهي هنا فقط عن قربان الصلاة أثناء حالة السكر حتى يعلم الإنسان ما يقول. فنزلت التي في المائدة، وهي قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا شك أن الأمر بالاجتناب أقوى من النهي عن شرب الخمر، هنا أمر بالاجتناب فهو أقوى. فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ قوله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا. إذن آية البقرة والنساء كانت حلقتين من حلقات التحريم ومقدمتين للتحريم القاطع الذي أتى في سورة المائدة. استفيد تحريم الخمر تحريما باتا من آية المائدة من وجوه عدة. أولا أن الله سبحانه وتعالى سماها رجس من عمل الشيطان، وقد سمي بالرجس ما أجمع على تحريمه وهو لحم الخنزير في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فتسميته رجسا أطلق على الخمر رجس، وهو نفس الوصف الذي أطلق على لحم الخنزير أنه رجس، ولا شك أن لحم الخنزير مجمع على تحريمه. وأيضا الوجه الثاني من الدلالة على التحريم قوله تعالى من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، لأن ما كان من عمل الشيطان حرم تناوله. أيضا وجوه دلالة الآية الكريمة على تحريم الخمر قوله تعالى فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب للوجوب، وما وجب اجتنابه حرم تناوله. أيضا قوله تعالى لعلكم تفلحون رتب الفلاح على الاجتناب. أيضا قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فكون شرب الخمر سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين فلا شك أن كل ما يؤدي تعاطيه إلى ذلك يعد حراما. أيضا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو أيضا حرام. فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، هذا كأنه أمر بالانتهاء فهو استفهام، لكن يراد به الأمر والزجر والردع. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمعها انتهينا انتهينا. أيضا دلالة اقتران الخمر بالأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرنها بالأنصاب وجعلهما في سلك واحد وهو الرجس، والأنصاب محرمة بالإجماع في الإسلام. كذلك أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى عدلا للأوثان فوصفها في هذه الآية بالرجس، رجس من عمل الشيطان، وجعل عبادة الأوثان أيضا رجسا في قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أما السنة الشريفة فقد تواترت الحديث الصحيحة المتكاثرة التي يبلغ مجموعها درجة التواتر في الدلالة على تحريم شرب الخمر، من ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وذلك لأن هناك نوع من المتاع في الدنيا حرمه الله على الإنسان في الدنيا، فمن تعجله في الدنيا حرمه في الآخرة، طبعا مع إدراك التفاوت في كل شيء بين ما في الدنيا وما في الآخرة، فخمر الدنيا غير خمر الآخرة، خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها من خمر الدنيا سوى الاسم، لكن شتان ما بينه وبين هذه الخبيثة الرجسة النجسة التي هي خمر الدنيا. كذلك من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية لمسلم فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح باب التوبة، فهنا يقول ثم لم يتب منها، وفي الرواية الأخرى فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. ولا شك أن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على شيء حرام. كذلك روى الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا وعيد بنفي الإيمان، وذلك لا يكون إلا على ما هو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وروى أبو داود بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فهذا الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يدعو على من يتسبب أو يسهل أو يساهم أو يساعد بأي صورة في تحدي شرع الله تبارك وتعالى بالتعامل مع الخمر ومدمني الخمر. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا لا يكون إلا على حرام، ووجود اللعن في أي نص يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. لعن الله الخمر، الشراب نفسه ملعون، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وروى مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على الحرام. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها شيئا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. فما لبث إلا يسيرا حتى قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم طرق المدينة فسفكوها، يعني جرت الخمر في طرق المدينة وسككها كأنها إيه؟ سيل أو أنهار. لماذا؟ لأن عرفوا أن هذا تكليف بإراقتها. وروى ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن. عابد الوثن يدمن عبادة الوثن ولا يقطعها ويداوم عليها. نفس الشيء الإدمان الذي يتسبب بسبب الخمر، يكون الإنسان أسيرا وعبدا لهذا الصنم الذي هو هذا المسكر. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من شذ. وأما ما يحكى عن قدامة بن مضعون وعمر بن معدي كرب الزبيدي وأبي جندل ابن سهيل أنهم كانوا يشربونها تأولا لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طبعا هذه الحادثة كانت عارضة وحصل فيها شذوذ في فهم الآية الكريمة، ظنوا أنهم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات لا حرج عليهم في أن يطعموا أو يشربوا ما يشاءون. فهذا نوع من التأويل الشاذ المخالف للفهم الصحيح للآية. فمثل هذا لا يخرق به الإجماع، لأن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاجوهم وبيّنوا لهم أن الآية نزلت عذرا للذين ماتوا وكانوا يشربونها قبل تحريمها. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا كان إيه؟ قبل نزول التحريم. أما بعد تحريمها فلا شك إنسان كي يحقق التقوى فلا بد أن يجتنب ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، أهراق الخمور في سكك المدينة. طبعا هو ما دام نزل حكم بالتحريم فلا يصير هذا المال مالا متقوما، بل يصير مالا مهدرا هدر لا قيمة له ولا يجوز الانتفاع بثمنه، فلم يوجد حل سوى إهداره بأن يراق في سكك المدينة. يقول: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها، فقالوا: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. تذكروا من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا قبل استشهادهم يشربون الخمر. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وعمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ما فعله قدامة بن مضعون ومن معه أرسل إليه يقول له: لقد أخطأت التأويل يا قدامة، كيف يجامع شرب الخمر التقوى؟ إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وقد أقام عليهم الفاروق الملهم الحد، أقام عليهم الحد. وقد انقرض القائلون بهذا، لأن طبعا كما قلنا هذا مذهب شاذ وكان رأي عابر نتيجة سوء فهم الآية، لكن سرعان ما بين لهم الحق وأقيم الحد على من شربها متأولا. فانعقد إجماع الأمة على تحريمها، فمن استحلها فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علم تحريمها ضرورة من جهة النقل، ويكفر مستحلها. الذي يعتقد أن شرب الخمر حلال فلا شك هذه من أسباب الردة، لأنه يستحل ما حرم بالضرورة من دين الإسلام، فيكفر مستحلها ويكشف له عن شبهته إن كانت له شبهة، وإلا عومل معاملة المرتد فيقتل. اختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني. قيل سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، ومنه خمار المرأة، خمار المرأة لأنها يغطي رأسها، أو كما قال الحافظ بن حجر: ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. وده دليل على أو رد على بعض من يقصر لفظة الخمار على ما يغطي الرأس فقط. خمار أحيانا يستعمل في غطاء الرأس، ويستعمل أيضا فيما يغطى به الوجه كما قال الحافظ في كتاب الأشربة: ومنه الخمار، خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. وفي الشعر المعروف: كل الجميلة في الخمار المذهبي، أذهبت دين أخي التقي المذهبي، نور الخمار ونور وجهك تحته، عجبا لوجهك كيف لم يتلهبي. فيفهم منه أنها كان أطلق عليه الخمار وهو يغطي وجهها. وقيل مشتقة من المخامرة، المخامرة يعني المخالطة، لأن الخمر تخالط العقل وتفقده الإدراك كلا أو بعضا. وقيل سميت خمرا لأنها تركت حتى أدركت، يقال خمر العجين أي بلغ إدراكه وغاية صلاحيته للخبز. والخمر تذكر وتؤنث، والأفصح تأنيثها، ويقال له الخمرة، أثبته جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري. وكانت تسمى بالإثم، قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، يعني كذاك الخمر تذهب بالعقول. وللخمر في اللغة العربية أسماء كثيرة، قيل لها 90 اسما، وقيل 120، وقيل 190 في لغة العرب. والخمر في الشرع هي كل ما خامر العقل وخالطه، سواء أكان من العنب أم من غيره. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخمر هي النيئ من ماء العنب إذا غلى فاشتد وقذف بالزبد، وأما ما عدا المتخذ من ماء العنب فيسمى عنده نبيذا. الحقيقة هذه مسألة نوضحها قليلا، لأن ربما تسمعون عنها كثيرا في كتب الفقه، أن هذه من المسائل التي خالف الجمهور فيها الإمام أبا حنيفة، فنحتاج لتفصيلها. أجمع العلماء قاطبة سلفا وخلفا على أن الخمر المتخذ من ماء العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرام. قذف بالزبد يعني اللي هو نشأ عنه الرغوة التي تكون على وجه ماء العنب عند اشتداد الغليان بالتخمر وطول المكث. يعني لو جبت ماء العنب وتركته مدة طويلة يبدأ يشتد ويحصل له هذا الغليان ويظهر عليه رغاوي في السطح، فهذا هو الزبد الذي يقذفه الخمر. فإذا هذا إجماع من العلماء قاطبة سلفا وخلفا على أن الخمر المتخذ من ماء العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرام، ويحد شاربها سواء شرب قليلا أم كثيرا، وسواء سكر أم لم يسكر. أما غير المتخذ من ماء العنب كالأنبذة المتخذة من التمر أو الذرة أو الشعير أو العسل أو غيرها فما حكمه؟ جمهور العلماء على أنها حرام. يبقى إذن الخمر المتخذ من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد ده كلام جميع العلماء بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله. لكن الخلاف فين بقى؟ خلاف في الخمر الذي لا يتخذ من ماء العنب كالأنبذة. النبيذ هو إيه؟ النبيذ إن أنت بتجيب الماء وتنبذ فيه التمر أو تنبذ فيه الذرة أو الشعير أو العسل، تنبذ يعني تلقيه فيه وتتركه إلى أن يتخمر. أما غير المتخذ من ماء العنب كالأنبذة المتخذة من الخمر أو الذرة أو الشعير أو العسل أو غيرها فالجمهور من العلماء على أنه حرام ويحد شاربه، وأن حكمه حكم المتخذ من ماء العنب سواء بسواء في تحريم قليله وكثيره. خالف في هذا النوع من المسكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلا الإمام محمد بن الحسن فقال بقول الجمهور، قالوا إنما يحد على السكر منه لا على مجرد شربه. فهؤلاء الإمام حنيفة وأصحابه إلا محمد بن الحسن قالوا يحد فقط إذا سكر بسبب شربه، أما مجرد شربه فلا يحد. هؤلاء محدودون في هذا ومذهبهم ليس بالقوي، والمعول عليه في هذه المسألة رأي الجمهور، وأن الأنبذة المتخذة من غير ماء العنب كالخمر المتخذ من ماء العنب حرام قليلها وكثيرها، ويجب الحد عليها وإن لم يسكر منها بالفعل. وأما الأدلة التي استند إليها الجمهور فمنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن عمر رضي الله تعالى عنه صعد على المنبر فقال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء. انظر إلى كلام عمر، نزل تحريم الخمر، حديث متفق عليه، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل يعني ما غطاه وستره أو خالطه حتى فقد الوعي بصورة كلية أو جزئية. نحن نعرف أن عمر هو من هو علما بلغة العرب وأسرارها وبالشريعة وأصولها وبالآيات القرآنية والمراد منها وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحاملها ومغازيها، وقد كان ذلك على المنبر يعني بمحضر من الصحابة وأهل الرأي منهم، وهم أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم، ولم ينكر أحد على عمر رضي الله تعالى عنه ذلك. الدليل الثاني ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع هو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. طبعا إجابة عامة تشمل البتع وغيره، والبتع خمر يصنع من العسل، فإذا العبرة بأنه يسكر بغض النظر صنع من إيه من ماذا. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أستقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، يعني هو كان أعمامه كانوا موجودين فهو كان أصغر الناس وكان بيسقيهم الفضيخ، يعني هو الذي يقوم بالسقاء لأنه أصغرهم سنا يعني. فكنت قائما على الحي أستقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، والفضيخ هو خليط البسر والتمر، وأيضا يطلق على خليط البسر والرطب، والبسر ده اللي هو اسم البلح قبل أن يصفر أو يحمر. كنت قائما على الحي أستقيهم عمومتي، من يعرب عمومتي؟ أحسنت، بدل من الحي. فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفئها، فكفأتها، اقلب الأواني وأهرق هذه الخمر، أكفئها اقلبها في الحال، فكفأتها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر، والبسر هو التمر إذا احمر أو صفر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، زاد مسلم من هذا الوجه يومئذ. فلم ينكر أنس، وهو ظاهر في أن الخمر تتخذ من غير العنب ويسمى الشراب خمرا، لأن هنا إيه قيل حرمت الخمر فقال إيه أكفئها، طيب هي أطلق عليها خمرا مع أنها كانت مصنوعة من الإيه من الفضيخ، وهو خليط البسر والتمر وليس العنب، وهم عرب طبعا، هم أخبر الناس بالألفاظ العربية فأقروا تسميتها إيه خمرا. وروى الشيخان في صحيحهما بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة من فضيخ زهو، وهو الزهو هو البسر إذا احمر أو اصفر، من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فهرقتها. وهذا يدل على مبلغ استسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حكم الشرع، لم يقل واحد منهم طب أكمل بس باقي الكوب يعني، لكن في الحال أراقوها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى الشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت عين الخمر حين حرمت، وما نجد يعني في المدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. يعني حتى خمر العنب في المدينة كان قليلا جدا، لكن عامة أنواع الخمر كانت من البسر والتمر. فهذا أيضا فيه رد واضح على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة، وفي رواية الكرمة والنخلة. والمقصود طبعا الخمر من هاتين الشجرتين يعني إيه؟ معظم الخمر الذي كان شائعا عندهم من الكرمة والنخلة، العنب يعني والبلح. إذن هذا صريح غاية الصراحة في أن الخمر تطلق على ما يتخذ من غير العنب، سواء كان التمر أو البلح أو الزبيب أو البسر. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومتابعوه فقد استدلوا على تفرقتهم بين المتخذ من ماء العنب وغيره بالأدلة التالية. قالوا: استدلوا بإطباق أهل اللغة على أن الخمر اسم خاص للمتخذ من ماء العنب. وطبعا رد الجمهور على هذه الدعوة أن أهل اللغة مطبقون على استعمال أن الخمر اسم خاص فقط للمتخذ من ماء العنب، ردوا على ذلك بأن هذا ممنوع غير واقعي، فقد ثبت عن بعض أهل اللغة أن المتخذ من غير ماء العنب يسمى خمرا، كما في القاموس يقول: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام كالخمرة ويذكر. والعموم أصح لأنه حرمت وما كان بالمدينة خمر من ماء العنب، يعني وقت نزول التحريم لم يكن شائعا في المدينة خمر يتخذ من ماء العنب، وإنما كان مما ذكرنا. يقول: وما كان شرابهم إلا التمر والبسر. وهذا هو عمر والصحابة وهم العرب الأصلاء فهموا تحريم كل ما يسكر من آية الخمر، وأراقوا ما كان عندهم منها كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المروية في الصحيحين وغيرهما. وقالوا أيضا: ولو سلمنا لكم ذلك فقد ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع الشريف، فيكون حقيقة شرعية فتقدم على الحقيقة اللغوية. يعني لو سلمنا جدلا أن فعلا اسم الخمر في اللغة جدلا اسم خاص بالمتخذ من ماء العنب، لكن الشرع الشريف جاءت الحديث تدل دلالة واضحة وصريحة على تسمية كل ما أسكر خمرا، فهنا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، فبلا شك أنها تقدم الحقيقة الشرعية. وإن كان هذا تسليم جدلي بمعنى أن أصلا الحقيقة اللغوية هنا تتطابق مع الحقيقة الشرعية، لأن الخمر فعلا في اللغة لا ينحصر في المتخذ من العنب كما بينا. استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه بأثر ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه عنه قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، مع أن المدينة كان بها أنواع من المسكرات المتخذة من التمر والبسر وغيرهما كالذرة والشعير. قالوا: فلو كانت الخمر تطلق على غير النيئ من ماء العنب لما قال ابن عمر ذلك. فاستدلالهم بحديث ابن عمر قد يتنزل على جواب قول من قال: لا خمر إلا من العنب، فقال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء. بل كان الموجود ما يتخذ من غير العنب كالبسر والتمر ونحوهما. الرد على كلام ابن